والآن مع الشريط الرابع عشر.
ولذلك كان بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إذا حدث أردف ذلك بقوله أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، وهكذا يعني من الألفاظ التي يستعملونها. فهذا يدل على أنهم كانوا يعبرون بالمعنى ولم يكونوا يؤدون اللفظ تماما كما سمعوه من النبي عليه الصلاة والسلام. هناك من العلماء من قال إن الرواية بالمعنى يمكن أن نجيزها في الألفاظ دون المركبات، دون الجمل الطويلة، لأن اللفظ سهل، يعني لو أخطأ الراوي فيه فالخطأ يمكن أن يستدرك، وفي الغالب أن اللفظ لا يحتمل يعني أن يؤتى بلفظ آخر يكون محتملا لمعنى زائد أو غير ذلك، لكن لو غير جملة كاملة فلربما تغير سياق الحديث بحيث يترتب على هذه الجملة التي أتى بها معاني زائدة ويترتب عليها استنباط أحكام لم تكن موجودة في أصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا مذهب لبعض العلماء، قال يعني لا بد أن يكون التغيير فقط في الألفاظ، مثل ما قلت لكم يعني ممكن يعبر بها لم مكان تعال، لكن لا يذهب فيسوق حديث كامل بمعنى آخر، لا. مثاله يعني من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، من تقول علي ما لم أقوله فليتبوى مقعده من النار. كذب تقول، أليس بمعنى واحد؟ بمعنى واحد. يترتب عليه إخلال بمعنى حديث؟ ما يترتب عليه أي شيء. لكن لو قال إن النبي صلى الله عليه وسلم تهدد الذي يسمع منه الحديث ويؤديه بلفظ آخر، فهذا يعني فهم معنى من الحديث بحسب فهمه فعبر بهذا اللفظ. وحقيقة الحديث لا يقصر على هذا المعنى، بل هذا المعنى يمكن أن يستفاد من الحديث بناء على التوسع في الاستنباط، لكن الحديث يعني واضح أنه يهدف أولا لمن اختلق حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم. محتمل، لكن لو وجدت قرينة تدل على أن الصحابيين اللذين روياه أخذه في مجلس واحد فهذا يدل على أنه ما روياه بالمعنى. من العلماء أيضا من رأى أن التعبير بالمعنى يجوز للصحابة فقط دون غيرهم، وحجته في ذلك أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا عربا فصحاء يعرفون المعاني التي لو عبر عنها بألفاظ غير الألفاظ التي سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم لتغير معناها. فهذا أيضا مذهب لبعض العلماء. وعلى كل حال أقوالهم في هذا يعني كثيرة، لكن ما ذكرته لكم هو الخلاصة، وأكثر يعني ما يركز عليه مذهبين، إما المذهب القائل بعدم الجواز إطلاقا أو المذهب القائل بالجواز بهذه القيود والشروط. وحينما نقول بالجواز هم لا يختلفون أن من كان عارفا باللفظ فإنه يجب عليه أن يؤدي نفس اللفظ، ولكن إذا لم يكن عارفا باللفظ فهذا يترتب عليه أيضا إهدار جزء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الجزء ما دام أنه يمكن أن يعبر عنه بالمعنى الصحيح السليم فلا بأس بذلك. ممن كان يرى الرواية بالمعنى ويستعملها البخاري رحمه الله تعالى، وهذا واضح وضوحا بينا في صحيحه، فإنك تجد الحديث الواحد يرويه في موضع ويرويه في موضع آخر والشيخ هو نفس الشيخ، أي أنه ما سمع الحديث إلا بلفظ واحد من الشيخ، لكن تجد البخاري يسوقه في موضع بلفظ ويسوقه في موضع بلفظ آخر، المعنى واحد لكن الألفاظ فيها شيء من الاختلاف. فالبخاري رحمه الله عرف بأنه ممن يرى الرواية في المعنى. أما مسلم رحمه الله فمن جراء تفضيلهم كتابه، طبعا هذا ليس على الإطلاق ولكن من جراء الترتيب وبعض المعاني الأخرى، فضلوا كتاب مسلم على كتاب البخاري، قالوا لأن البخاري يرى الرواية بالمعنى، وأما مسلم فكان ملتزما بأداء الأحاديث كما سمعها، لأنه ألف كتابه وأصوله حاضرة، بل وكثير من مشايخه كانوا أحياء، فلو اشتبه عليه لفظ لراجعهم. فلذلك تجد يعني سياق مسلم للأحاديث يكون أجود من سياق البخاري، يعني فيه شيء من التمام والحصر. نقل الحافظ في شرحه كلام القاضي عياض حينما ذكر أنه ينبغي أن يسد باب الرواية بالمعنى، يعني حتى لا يتسلط أحد على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر عنها بتعبيرات قد تخل بالمعنى المراد. هذا الكلام كله فيما إذا كان الحديث يعني ألفاظه واضحة ومعانيه ظاهرة. فيه بعض الأحاديث تكون فيها بعض الألفاظ التي في الغالب أنها لا تنسى، ولذلك الرواة يؤدونها كما سمعوها. فمثلا التحنث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء، هذه اللفظة غريبة أو لا فيها غرابة، ولذلك دائما الأذهان يعني تلتقط الغريب وتحفظه في الغالب. فمثل هذه الألفاظ يعني في الغالب أنها تؤدى كما سمعت. لكن نلتفت الآن لفتة أخرى إلى نوع من أنواع الحديث، وهو ما يسمى بغريب الحديث. غريب الحديث أيها الإخوة المقصود به الألفاظ التي يشكل معناها على بعض الناس فتبين له، وهذه الألفاظ إنما أشكل معناها بسبب قلة استعمالها. ولا شك أننا لو جاءنا الآن واحد وقرأ علينا بعض المعلقات السبع وهي لغة عربية، لا أصبح كأنه يتحدث بلغة أجنبية عنا. ألفاظ في كثير من المواضع يمكن لم نسمعها إلا لأول وهلة، أو سمعناها لكن ما نعرف ما معناها. فمثل هذه الأشياء كلها تحتاج إلى بيان. العلماء رحمهم الله تعالى خدموا علوم الكتاب والسنة خدمة جليلة، فما تركوا لا شاردة ولا والدة إلا وقيدوها وخدموها. فنجد العلماء عنوا بشرح الغريب الواقع في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمنهم من ألف في غريب القرآن، ومنهم من ألف في غريب السنة، ومنهم من جمع بين النوعين. فممن ألف في غريب القرآن الراغب الأصفهاني في كتابه المفردات، ولكن الذي يهمنا الذين ألفوا في غريب السنة. فأقدم من علمناه وصل إلينا كتابه أبو عبيد القاسم بن سلام، وكتابه اسمه غريب الحديث، وهو مطبوع الآن في 4 مجلدات، ولكن ترتيبه صعب، ولذلك عمد دكتور محمود الميرة إلى وضع فهرس له يخدم طالب العلم للعثور على الأحاديث التي يريد يعني معرفة شيء من المعاني التي فيها. فهناك فهرس وضعه للكتاب. كذلك أيضا إبراهيم بن إسحاق الحربي له كتاب غريب الحديث، وطبع في جامعة أم القرى، وإن كان ناقصا لكن هذا الذي وجد منه. وكذلك أيضا ابن قتيبة الدينوري له كتاب غريب الحديث وهو مطبوع أيضا في 3 مجلدات. وكذلك أيضا من أحسنها كتاب الخطابي غريب الحديث وهو من الكتب أيضا التي طبعت في جامعة أم القرى ويقع في 3 مجلدات. لكن هذه الكتب كلها التي ذكرت ترتيبها عسر، فمنها ما قدم ووضع له فهرس في آخر الكتاب مثل كتاب الخطابي، هناك فهرس خدمه المحقق فوضع له فهرسا في الأخير، ومنها ما لم يوضع له فهرس مثل كتاب أبي عبيد ولكن وضع له فهرس بعد ذلك، يعني المحقق ما وضع له فهرسا. ولكن الكتب التي رتب ترتيبا جيدا من أحسنها كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، وهذا هو أحسنها ترتيبا، ويعتبر أخذ ما تضمنته الكتب السابقة ورتبه هذا الترتيب الجيد. ولذلك من السهولة أن تعثر على الكلمة التي تريدها في هذا الكتاب مرتب بحسب الحروف الأبجدية ألف باء تاء فاء جيم إلى آخره. فمثلا هلما تذهب إلى حرف الهاء بعدها لام بعدها ميم وتبحث تجد معناها يفصله ويشرحه لك. هناك أبو عبيد الهروي ألف كتابا جمع فيه بين غريبي القرآن والسنة واسمه كتاب الغريبين، وكتاب مطبوع أيضا الآن. فهذا بالنسبة لغريب الحديث يحتاجه طالب العلم الذي يريد أن لا يقتصر على مجرد الرواية، رواية الحديث ومعرفة صحيح من سقيم فقط، ولكن يريد أن يستنبط ما في هذا الحديث من الفوائد. فاستنباطه الفوائد ينبني على معرفة المعنى الكامل لذلك الحديث، فإذا صادفته بعض الألفاظ الغريبة فبلا شك أنها ستكون عائقا في طريقه، لكن إذا حلت فمعنى ذلك أن هذا الطالب استطاع أن يتجاوز الصعاب وأن يستنبط ما يريده من ذلك الحديث. ولذلك علماء الحديث خدموا هذا الفن كما قلت لكم هذه الخدمة، وكذلك أيضا علماء المصطلح أرشدوا طالب علم الحديث إلى هذا فبوّبوا هنا هذه الأبواب وأرشدوه إلى أنه إذا احتاج إلى شرح غريب فعليه أن يرجع إلى هذه الكتب. هناك أيها الإخوة شيء يسمونه بيان المشكل، أحيانا لا نجد اللفظ غريبا علينا بحيث إنه يشكل صعوبة في فهم معناه، ولكن يكون اللفظ فيه صعوبة في تحديد معناه، فقد يكون حمال أوجه، فيحتاج الأمر إلى أن يبين العلماء ما المراد من هذا الحديث. وفي الغالب أن هذا يحصل بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض. فتذكرون السؤال الذي ألقي علي، كيف نجمع بين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشيطان الذي علمه آية الكرسي صدقك وهو كذوب، وكان مما علمه أنه قال آية الكرسي تقرأها عند منامك ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الآخر أن الشيطان يعقد على قافية أحدنا إذا نام 3 عقد ويقول نم فعليك ليل طويل. فهذا الحديث يثبت أن كل واحد منا عليه شيطان، وذاك الحديث يقول لا يقربك شيطان، فكيف نوفق بين الحديثين؟ هذا هو المشكل في الحديث. مشكل الحديث يقع هنا، فعلا هذان الحديثان أمرهما مشكل، كيف يحل هذا الإشكال؟ هنالك العلماء خدموا هذا الفن، وهذا سبق يعني تكلمنا عن عنه من زاوية أخرى وهو في مختلف الحديث كما قدمنا سابقا. فقلت إن الشافعي رحمه الله ممن عني بهذا وألف كتابه مختلف الحديث، وكذلك ابن قتيبة وكذلك الطحاوي في كتابه مشكل الآثار، هم يطرقون هذه المعاني. تجد الطحاوي مثلا يأتي لهذين الحديثين ويقول الصواب فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني أنا ما أذكر أن الطحاوي قال هذا لكن يعني من باب التمثيل، الصواب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الذي ينام ولا يقرأ آية الكرسي يعقد الشيطان على قافيته 3 عقد، أما إذا قرأ آية الكرسي فلا يستطيع الشيطان أن يعقد عليه هذه العقد، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على قراءة آية الكرسي قبل أن ينام. يمكن أن يفرج بهذا المعنى الذي يفك به الإشكال الوارد في هذين الحديثين، فهذا هو المقصود بمشكل الحديث. بعد ذلك انتقل الحافظ ابن حجر إلى مبحث الجهالة، والساعة 10 الآن، وبعض الأخوة يعترض على يعني الاستمرار خاصة في مثل مبحث الجهالة، فهو يريد شيئا من الطول، فعلى كل حال لعلنا إن شاء الله نأخذ في الليلة القادمة بإذن الله ونقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم بكرة العصر، اللحظة يا أخوان لا تخرجون على أساس نحدد بكرة العصر ما في درس. طيب شيخ محمد الفاضل يعني أخذ الوقت ولا ما أخذه؟ قال لكم يعني يكون العصر، يقول العصر خلاص ما دام منه أخذ الوقت فمنا من أخو من سبق. لا هذا أنا في ظني ما فيه يعني إشكال، لأن الرواية المضبوطة ولا تعود، هذه هي الرواية المضبوطة. أحد الأخوة يقول أنا ترى ترك المراجعة في أول الدرس لأنها تأخذ حوالي ثلث ساعة وهذا وقت مهم وكثير، ونحن نرغب في إكمال التحفة. أقول إن شاء الله التحفة سننهيها بإذن الله، لأن المباحث التي ستأتي بعد الجهالة يعني تصبح مباحث سهلة جدا، يمكن يعني نطوي فيها المسافة بسرعة إن شاء الله. بالنسبة للمراجعة أنا في الحقيقة لي يعني كم ليلة ما رجعت، ولكن مثل هذه الليلة لا يعتبر مراجعة وإنما هو تطبيق عملي، والتطبيق العملي مهم. يقول ذكر ابن كثير في بداية والنهاية أن الخطيب البغدادي معروف بتحامله على الحنابلة، فهل هذا صحيح ولماذا؟ أقول يعني أنا أفضل مثل هذا أن نقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فكما أن الخطيب رحمه الله يعني قد يظهر منه بعض التحامل، لكن أنا أعتبر أنه معذور أشد العذر، لأن أيضا الحنابلة تحاملوا عليه تحاملا في الحقيقة يعني فيه ظلم له، فكانوا يؤاجرون مثلا السقة في وقت كان الرجل يحمل القربة على ظهره، فالخطيب رحمه الله يجلس بين الطلاب وكتبه معه، أصول ما هي مصورة، ما عندهم آلة تصوير ولا مطبوعة، أصول مخطوطة باليد يعني مجرد نقطة ماء تذهب الكتاب. فيؤجر السقى ويأتي كأنه والناس يجتمعون عليه كذا، فكأنه واقف ليطالع مع الناس وهو يرخي زمام القربة قليلا حتى ينتثر الماء على كتب الخطيب البغدادي فيفلفها. أحيانا يقوم بصلاة الفجر فيجد الباب باب بيته قد لطس، يأتون في الليل فيلطسون عليه الباب وتفوته صلاة الجماعة. وأنواع يعني أذية سبحان الله كثيرة جدا الذي يقرأها، يعني يقول الأولى أن الابتعاد عن مثل هذه الأمور، فيعني لو مثلا تحامل ولا شيء فهو بسبب ما لقيه من الظلم منهم. يقول هل تقصد عثمان أبو شيبة مؤلف كتاب العرش؟ أقول هذاك الذي ألف كتاب العرش محمد بن عثمان بن أبي شيبة، لم تخطني الذاكرة، وقد يكون هو عثمان بن أبي شيبة، لكن الذي يبين أن محمد بن عثمان بن أبي شيبة. يقول ابن كثير تكلم في أبي شيبة أيضا، أقول لا، هو تكلم في محمد بن عثمان بن أبي شيبة ما تكلم فيه، لكن يذكر يعني كلام بعض العلماء فيه. أحد الإخوة يقول في حديث رواه أبو داود في سننه ساق إسناده، يعني المهم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح قال ابن قدامة في يمينه، هل هذا يعد من المدرج في الإسناد؟ فإن ابن قدامة تفرد بهذه اللفظة بيمينه والباقون رواه بلفظة بيده. أقول لا، هذا ما نسميه من الإدراج من نوع الإدراج، ولكن نسميه من الرواية بالمعنى، وهي رواية مخلة، فإن لفظة بيده غير لفظة بيمينه، اليد تحتمل اليمين والشمال، والمفروض من الراوي أن يتقيد باللفظة نفسها، فهو عبر بيمينه فخالف جميع الرواة الذين رووا الحديث، ولذلك أخطأ هو في روايته. الصحيح بيده. أحد الإخوة جزاه الله خير يعني يبدو لي أنه يرى بعض الإخوة يتساهل فيجلس على إلية يده خلفه هكذا، و يذكر الحديث الوارد في هذا أنها جلسة المغضوب عليهم، كان يريد أن ينبه، فأقول نعم الأولى أن يتنبه الإخوة فلا يجلسوا هذه الجلسة. اليد واليدين كلي. يقول ذكر سماحة الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أن هناك كتابا يسمى بالمغني، وقال إنه كتاب مفيد لطالب العلم، يقع في حوالي 30 ورقة في فهم المصحف من الأسماء، فهل هو مطبوع وماذا تعرف عنه؟ أقول نعم، كتاب المغني في ضبط الأسماء مطبوع في مجلد ليس بكبير الحجم، لكن هناك ما هو يعني أوسع من المغني هذا، فهناك ابن ماكولا الأمير رحمه الله ألف كتابه هو العظيم النافع الإكمال، وهناك أيضا الحافظ الذهبي ألف مشتبه النسبة، وهناك أيضا الحافظ ابن حجر يعني ألف كتابا في المشتبه سماه تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، فهناك يعني كتب ألفت في هذا يمكن الذي يريد أن يطلع عليه. يقول روى أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم يقضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، فهل هذا الحديث صحيح؟ قل نعم الحديث صحيح. يقول هل التسمية في الوضوء واجبة؟ وما رأيك في قول الإمام أحمد إنه لا يثبت في هذا الباب شيء؟ أقول أما بالنسبة لي الوجوب فأنا لا أرى الوجوب، لكن مثل هذه المسائل أفضل التسمية خروجا يعني من الخلاف، وكنت يعني دائما يعني أحاول أن أتذكر إذا وصلت للبيت البحث عن حديث ما أدري كيف مر علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر صب علي وضوئي ثم قال بسم الله. وأذكر أن الذي يعني ذكره قال إنه في مسلم في صحيح مسلم. فلعل يعني أحد الإخوة إذا تفرغ وفاه استطاع أن يبحث عن هذا الحديث في صحيح مسلم، فإذا كان موجودا في صحيح مسلم بهذه الصورة المذكورة فهو يعتبر أصلا في التسمية، لكن نعم لا يدل على الوجوب لكن يدل على مشروعية التسمية. فأقول هذا يعني للتذكير لعل بعض الإخوة يختمنا في هذا لأنني كثير النسيان. الحديث يعني فيه ضعف حتى يعني حسنه فيه يعني بعض المقال، ولذلك لما محمد يقول لا يثبت في باب شيء لكنهم يعملون بس يعني احتياطا. يقول أحد الإخوة أيهما أفضل، ألفية العراقي أو ألفية السيوطي؟ سبق تكلمت عن هذا لكن يبدو أن الأخ ما كان موجودا، وقلت أن ألفية السيوطي تضمنت المعاني التي في ألفية العراقي وزادت عليها، فأنا أعتبر أنها أفضل. وما هو أفضل شروح لهما؟ أقول شروح ألفية السيوطي أفضل شرح، أصلا تقريبا هو الوحيد المكتمل الموجود، شرح الترمذي. وأما ألفية العراقي فأحسن شرح فتح المغيث للسخاوي. يقول هل من أتقن وتعلم نزهة النظر يعتبر ألم بمصطلح الحديث أم لابد مع النزهة كتاب آخر؟ أقول النزهة تعتبر يعني من المتوسطات، يعني شرحت الشرح المتصل الذي هو النخبة، لكن لا يعتبر ما في النزهة هو كل ما في علم المصطلح، بل ينبغي لطالب العلم أن يتجاوز بعد ذلك هذه المراحل ويتوسع في دراسة علم المصطلح أكثر. يقول ما هو أجمع كتاب في مصطلح الحديث؟ أقول يعني صعب أن أقول أن الكتاب الفلاني يغني عن كل الكتب، لكن الذي يعني يريد المطولات يقرأ في فتح المغيث للسخاوي وفي تدريب الراوي للسيوطي وفي النكت لابن حجر، فسيجد في هذه الثلاثة علما جما. أحد الأقوى يعني أعاد علينا يعني ما كنا ذكرناه، قال هل يعتبر حديث أبي هريرة الذي فيه نهينا عن فرور كفرور البعير، هل هذا الحديث يعتبر مصحفا لأن أوله يخالف آخره؟ أقول هذا تكلمنا عنه، إن هذا الحديث ابن القيم ادعى أنه مقلوب وأن الصواب وليضع ركبتيه قبل يديه. وقلت لكم إن ادعاء القلب في هذا الحديث ليس يعني يثبت لأنه من رواية راوي متروك، ولذلك يعني يمكن أن نلجأ إلى فهم الحديث فهما آخر غير ادعاء القلب، فنسلك مسلكا علميا آخر. على كل حال سبق تكلمت عن هذا إن شاء الله بما يغني، فلعل الأخ يراجع هذا. يقول قصة توبة مالك بن دينار وفيها أن ابنة له ماتت ثم رآها في المنام إلى آخره، هل هي صحيحة أم ضعيفة أم مكذوبة؟ أقول والله القصة يعني ذكرها أو مذكورة في كتاب الكبائر للذهبي، لكن مذكورة في كتاب الكبائر المطبوع قديما، ويعني عليه مؤاخذات في صحة نسبة ذلك الكتاب بأكمله للذهبي. فعلى كل حال قصة موجودة فيه وموجودة في ترجمة مالك بن دينار في بعض كتب التراجم، لكنني لا أذكر يعني هل هي صحيحة أو غير صحيحة، لكنها تذكر في المواعظ والرقائق. تقول إذا قرأت حديثا غير معروف لدى كثير من الناس فهل يجوز لي أن أقول قرأت عن فلان مثلا؟ أقول هذا الزمن يعني انقطعت فيه الرواية، فالمطلوب منك فقط أن تتثبت من صحة الحديث، فلا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث تحتج به أو تريده في مقام الاستدلال إلا وأنت متثبت من صحة ذلك الحديث. أما إذا لم تكن متثبتا فعليك أن تبين بصريح العبارة أو بأحد الألفاظ التي تحتلل فيها، مثل ألفاظ أو صيغ التمريض، كان تقول يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أو تقول هناك حديث لكني غير متثبت من صحته وهكذا. فقل ماذا لو استفاد من بعد العصر غدا وجعله المصطلح مع العشاء؟ أقول والله يعني سبقنا إليه ولا جيد. أحد الإخوة جزاه الله خير يعني يرشد إلى أمر فيه خير، يقول لو يحصل تذكير للناس بصيام ثلاثة الأيام البيض من يوم القدر إن شاء الله، فنقول جزاك الله خيرا. يقول الإمام مسلم من تلاميذ الإمام البخاري كلمة لا يحدث عنه أو يروي عنه في صحيحه. أقول هذه المسألة يعني فيها تفصيل تكلمت عنه في شرح صحيح مسلم، فيعني نحسم الظن ونقول إن السبب أن الأحاديث التي يرويها عن البخاري يجدها بأسانيد أعلى عند غير البخاري فيرويها من غير طريقة. أحد الإخوة يعني يشكو من بعض الناس الذين يصرفونه عن طلب العلم، فأقول يعني أفضل أن يتصل بي مباشرة أفضل. أحد الإخوة يعني يذكر أنهم يداومون على حضور الدروس من الصباح حتى هذا الوقت، وما ينامون لم تأخرين ويغضون في حضور الإجابة على الأسئلة، لكن يقول لو يحدد وقت الإجابة على الأسئلة بنصف ساعة. أقول إن شاء الله يعني إن شاء الله لعله يكون أقل من نصف ساعة. أقول أحد الإخوة أيهما أصح، حديث لهز بن حكيم عن أبيه عن جده أو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ أقول والله أنا أفضل يعني وأرجح حديث لهز بن حكيم عن أبيه عن جده على حديث عمرو أبي شعيب. يقول يذكر يعني عن مشكلة تواجهه إذا ما بحث عن بعض الرواة، وأقول هذا إن شاء الله سيكون في الليلة القابلة في درسنا إن شاء الله غدا، وهو الكلام عن الجهالة ومن أنواع الجهالة الراوي المبهم وما إلى ذلك كيف نعرفه. يقول ما رأيك في كتب الشيخ محمد الخميس الموجودة في الأسواق الآن وهل تعرف الرجل؟ أقول نعم أعرفه جيدا،
هو زميلي وهو من خيرة الإخوة الذين عرفتهم، ويمتاز يعني بسلامة المعتقد وسلامة المنهج، وأنصح بقراءة كتبها التي يكتبها، وهو جزاه الله خير على ثغر، وبخاصة يعني هذه الرسائل التي يكتبها لتصحيح معتقد بعض الفئات التي عندها شيء من التعصب. يقول: لا يخفاكم ما حصل من الفائدة لكثير من الشباب وبمدة قصيرة والحمد لله، أفلا يكون هذا في غير هذه الدورة؟ فلماذا لا يكون درسك صحيح مسلم وغيره من الدروس على الأقل يومين في الأسبوع أو ثلاثة؟ أقول يعني لأنك ما تعرفني يا أخي، لو عرفت أن علمي إنما هو فقط من الكتب ما هو في صدري لما ألقيت عليه هذا السؤال. يعني إذا جئت إليكم يلا أقرأ حرفين من هنا ومن هنا حتى أتكلم معكم، وهذا يأخذ وقت. الله المستعان. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم. الله المستعان. أحد الأخوة يطلب الإطلاع على المراجعة في أول الدرس وبعضهم يرى غير هذا. على كل حال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نحاول أن نكمل حل الأمثلة التي أخذناها سريعا، ومن ثم نستمر إن شاء الله في درسنا. أظن بقي أولا المثال الثالث، وهو قول البخاري: وقال عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله، إلى آخر الحديث. هذا الحديث ماذا يكون؟ حديث معلق فقط. بدايته معلق، لكن عبدان هذا كم يمكن يكون بينه وبين البخاري؟ يعني البخاري ما أدرك عبدان. عبدان هذا بارك الله فيك، عدام من شيوخ البخاري، ولذلك يعني هذا يحتمل أن يكون البخاري سمع الحديث من عبدان، ويحتمل أن لا يكون سمعه منه، صحيح ولا لا؟ وفي هذا نزاع أشرنا إليه سابقا بين العلماء، منهم من يقول عن الحديث التي هذا سبيلها في البخاري إنها أحاديث معلقة، ومنهم من يقول بل هي أحاديث موصولة، ولكن البخاري يحتمل أن يكون أخذ هذا الحديث من شيخه مذاكرة، إلى آخر الكلام الذي يعني لا نطيل بذكره. المهم أن هذا المثال يعني بناء على قول يصدق عليه أنه حديث معلق، وبناء على تحسين بعض العلماء الظن بالبخاري يقولون بل هو حديث إيش متصل وليس له علة. لكن هل يمكن أن يكون معضلا؟ ما يمكن أن يكون معضلا، يعني لو حصل فيه سقط ففي الغالب أنه يكون واحد فقط بين البخاري وشيخه. طيب المثال الذي يليه الذي ما أخذناه يعني إذا أخطأت فصوبوني أظنه قول قولنا قال ابن أبي شيبة مثلا حدثنا هشيم بن بشير كذا قال حدثنا مغيرة بن مقسم قال حدثنا إبراهيم النخعي عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا المثال ماذا يكون؟ نعم يكون مرسلا إرسالا خفيا. كيف حكمت بهذا؟ أي أحسنت بارك الله فيك. إبراهيم النخعي رحمه الله عاصر أنس بن مالك ولكنه لم يسمع منه، بل قيل إنه لم يسمع من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم، مع كونه عاصر بعضهم مثل أنس بن مالك، فهذا يسمى مرسل إرسالا خفيا. طيب الذي بعده ما هو؟ نعم قال أبو داود حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر الدية. ماذا يكون هذا؟ أحسنت أحسنت. الحديث يكون مرسلا من مراسيل الزهري. هل يحتمل أن يكون معضلا؟ يحتمل أن يكون معضلا. ليه؟ أي يعني يمكن بعبارة أصرح من هذا نقول إن نعم أحسنت. قد يكون بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي وتابعي أو أكثر من تابعي، لأن الزهري من صغار التابعين فروايته عن صغار الصحابة الذين تأخرت وفاتهم، ولذلك يعني احتمال كون الساقط بين الزهري وبين النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحد هذا وارد، ولذلك قد يحتمل أو يحتمل أن يكون هذا معضلا مع الإرسال. صحيح. نعم ولذلك يعني شرط مثل الشافعي وبعض الأئمة أنهم يشترطون أن يكون المرسل من كبار التابعين، يعني شرط له وجهته بحيث يعني يكون السقط دائما أقل من أو لا يحتمل أن يكون أكثر من واحد. المثال اللي بعده أو انتهينا. نعم قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان الثوري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا ماذا يكون؟ ها؟ مقلوب يعني؟ إيه لا نعم يا اخوان يعني احنا نبي يعني يكون هناك تطبيق لهذه العلوم التي اخذناها، واشوف يعني دائما الايدي التي ترتفع هي ايدي معينه. تفضل. احسنت. الحديث يكون منقطعا ها كذا ها اي لا خل كلمة معظم ذي نحتفظها بعدين، لكن ليه حكمت عليه انه منقطع؟ سفيان لم يسمع من سعيد بن المسيب. طيب اذا قلنا سفيان لم يسمع من سعيد بن المسيب الا يحتمل ان يكون مرسلا ارسالا خفيا بهذا الكلام يعني بهذا الجواب الا يحتمل ان يكون مرسلا ارسالا خفيا؟ ها لما تجاوبون؟ لا بناء على هذا الكلام يعني إذا قيل إن سعيد فإن سفيان لم يسمع من سعيد بن المسيب، مثل ما قلنا إن إبراهيم النخعي لم يسمع من أنس، يحتمل أن يكون مرسلا إرسالا خفيا. ولذلك إذا قلنا منقطعا فمعنى ذلك أننا فرقنا بينه وبين كونه مرسلا إرسالا خفيا، فالتفريق لابد أن يكون بناء على دليل. فلماذا حكمنا عليه بأنه منقطع؟ نعم منصور، أي أحسنت. بارك الله فيك، نعم هذا صحيح. يعني نرجع التاريخ، كما قلت لكم دائما سلاح المحدث ما هو؟ التاريخ. فرجعنا للتاريخ وجدنا سفيان الثوري ولد عام كم؟ عام 97 للهجرة. وسعيد بن المسيب توفي عام كم؟ فوق 90، يعني حوالي 91 92 93، المهم انه لا يقرب من 100، وحتى لو قرب منها فما يزال يعني الانقطاع واضحا. فالمعاصرة اهم شيء، المعاصرة غير موجودة، صحيح ولا لا؟ يعني سفيان الثوري ما عاصر سعيد بن المسيب، فاذا هذا لا يحتمل الا ان يكون ماذا؟ منقطعا، والتاريخ هو الذي خدمنا في هذه القضية. طيب هذا بالنسبة للأمثلة. أما موضوعنا في هذا اليوم مثال ال وأشوف يعني دائما الأيدي التي ترتفع هي أيدي معينة. تفضل. أحسنت. الحديث يكون منقطعا، ها كذا، ها اي لا خل كلمة معظم ذي نحتفظها بعدين، لكن ليه حكمت عليه أنه منقطع؟ سفيان لم يسمع من سعيد بن مسيب. طيب إذا قلنا سفيان لم يسمع من سعيد بن مسيب، ألا يحتمل أن يكون مرسلا إرسالا خفيا بهذا الكلام؟ يعني بهذا الجواب ألا يحتمل أن يكون مرسلا إرسالا خفيا؟ ها لما تجاوبون؟ لا، بناء على هذا الكلام، يعني إذا قيل إن سعيد إن سفيان لم يسمع من سعيد بن مسيب، مثل ما قلنا إن إبراهيم النخعي لم يسمع من أنس، يحتمل أن يكون مرسلا إرسالا خفيا. ولذلك إذا قلنا منقطعا فمعنى ذلك أننا فرقنا بينه وبين كونه مرسلا إرسالا خفيا، فالتفريق لابد أن يكون بناء على دليل. فلماذا حكمنا عليه بأنه منقطع؟ مع المنصور، أي أحسنت. بارك الله فيك، نعم هذا صحيح. يعني نرجع التاريخ، كما قلت لكم دائما سلاح المحدث ما هو؟ التاريخ. فرجعنا للتاريخ وجدنا سفيان الثوري ولد عام كم؟ عام 97 للهجرة. وسعيد بن المسيب توفي عام كم؟ فوق 90، يعني حوالي 91 92 93، المهم انه لا يقرب من 100، وحتى لو قرب منها فما يزال يعني الانقطاع واضحا. فالمعاصرة أهم شيء، المعاصرة غير موجودة، صحيح ولا لا؟ يعني سفيان الثوري ما عاصر سعيد بن المسيب، فإذا هذا لا يحتمل إلا أن يكون ماذا؟ منقطعا، والتاريخ هو الذي خدمنا في هذه القضية. طيب هذا بالنسبة للأمثلة. أما موضوعنا في هذا اليوم مثال ال ايه على كل حال، يعني مثل الحديث التي في الصحيحين دائما ينبغي للإنسان أن لا يناقش قضية التدليس التي فيها. طيب قال الحافظ رحمه الله في النخبة: ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وصنفوا فيها الموضح. يبين الحافظ رحمه الله بهذا أن السبب الثامن وهو في الحقيقة السبب الرابع من أسباب الطعون في عدالة الراوي، وعلى العموم هو السبب الثامن من الأسباب التي ذكرها الحافظ من الطعون في الراوي عموما، هو الجهالة، جهالة الراوي. والجهالة ذكر الحافظ في شرحه أن سببها أمران، والحقيقة يعني كما ترون في شرحه أنه يمكن أن نقول إن سببها ثلاثة أمور، لكنه جعل الثالث داخلا في الثاني، لكن أنا أفضل يعني حتى يكون عندنا تقسيم يخدمنا في تصور القضية أن يكون ذاك سببا ثالثا. فنقول أسباب الجهالة ثلاثة أمور. الأمر الأول أن الراوي أحيانا قد تكثر نعوته يعني صفاته، فنجده أحيانا يذكر بغير الاسم الذي اشتهر به، ولذلك إذا ذكر بغير ما اشتهر به يقف المطلع على ذلك الإسناد حيران في هذا الرجل من يكون، ولذلك أحيانا يضطرون إلى القول بأن فلانا مجهول لأنهم ما عرفوا من هو. ومن هنا يأتينا البلاء في مسألة الجهالة، لأن الغالب على من يوصف بأوصاف كثيرة أنه مطعون في عدالته كما سيأتي به المثال. فإذا حكمنا عليه بأنه مجهول فقط وتسمح أناس في قضية المجهول ومشوه، وعلى الأقل مشوه في المتابعات والشواهد، فمعنى ذلك أنه قد تدخل علينا الموضوعات في الأحاديث التي نحتج بها. ولذلك يعني ينبغي للمحدث وطالب علم الحديث أن يكون حذرا دائما من هذه الزلات. فالمحدثون حينما وضعوا هذه القواعد الضابطة للأحاديث إنما وضعوها تغليبا منهم لسوء الظن، غلبوا سوء الظن في هذه الأحوال، وإلا حينما توقفوا مثلا في قبول رواية المدلس إنما توقفوا حلقة، وإلا قد يكون في الحقيقة ذلك المدلس سمع ذلك الحديث من شيخه، هذا وارد. أيضا حينما ردوا الحديث المرسل إنما ردوه حلقة، وإلا يحتمل فعلا أن يكون الساقط صحابي. وعلى هذا فقط من الاحتمالات الانقطاع، يحتمل أن يكون الساقط شيخ له ثقة وهكذا، لكنهم غلبوا جانب سوء الظن، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يتحرز فيها، وكوننا نحتاط أولى من أن نتساهل فيدخل علينا البلاء من خلال الأحاديث التي لا تصح ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك أيها الإخوة بعض المتروكين والكذابين لأجل أنهم عرفوا واشتهر أمرهم صار بعض تلاميذهم يسمونهم بأسماء ويلقبونهم بألقاب ويكنونهم بكنى غير ما يعرفون به وما يشتهرون به. ولعلكم تذكرون قضية بقية بن الوليد حينما تكلمنا عن التدليس وما إلى ذلك والحديث المعلل، وقلنا إن بقية حينما حدث عبيد الله بن عمر الرقي ماذا سماه؟ ها؟ قال أبو وهب الأسد. فعمى الحقيقة على من يطلع على الإسناد، اللهم إلا فطاحلة العلماء الذين وهبهم الله جل وعلا الدقة مثل أبي حاتم الرازي، فإنه هو الذي استطاع أن يكتشف العلة، لكن غيره قد يمشي مثل هذا الإسناد. فلذلك ينبغي أخذ الحيطة دائما من مثل هذه المواقف. فعندنا من باب التمثيل على هذا محمد بن سعيد بن حسان بن قيس المصلوب. هذا الرجل خلبه أبو جعفر المنصور في الزندقة لأنه وضع 4000 حديث ليطعن في دين الإسلام، فسمي المصلوب لأنه صلب في الزندقة. هذا الراوي قلب تلاميذه الذين يروون عنه اسمه على نحو 100 اسم، فمرة يقولون محمد بن حسان، ومرة يقولون محمد بن سعيد، ومرة يقولون محمد بن قيس، ومرة ينسبونه إلى قبيلة دنيا، ومرة ينسبونه إلى قبيلة عليا، وهكذا أنهم حوالي 100 اسم تجد لمثل هذا الرجل. ما السبب؟ يريدون أن يعموا حقيقة أمره. كذلك أيضا هذا المثال الذي ذكره الحافظ في شرحه وهو محمد بن السائب الكلبي. الكلبي هذا متهم، ولذلك نجد أنه هو أيضا ممن كثرت نعوته وكناه وصفاته. فمن باب التمثيل على هذا هناك راوي يقال له عطية بن سعد العوفي، وهذا الرجل من تلاميذ محمد بن السائب الكلبي هذا، وهو أيضا ممن روى عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري. ففي بعض الأحيان يقول حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، ثم يذكر حديثا، فيتوهم من لا معرفة له دقيقة بعلم الحديث أن عطية بن سعد العوفي روى هذا الحديث عن أبي سعيد بن الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعطية بعضهم قد يمشيه، وعلى الأقل قل يعني من يضعفه يمكن أن يجعل حديثه من قبيل الحديث المنجبر بتعدد الطرق، فلو وجدت له طريق أخرى يصبح الحديث عنده يمكن أن يصل إلى درجة الحسن لغيره، والأمر بخلاف ذلك. فإذا كان في الإسناد راوي متهم بالكذب فلا يقبل حتى ولو جاءت له 100 طريق كلها مثله، لا يقبل. فمثل هذا الإسناد ما الذي عمل فيه عطية العوفي؟ كنى شيخه محمد بن السائب الكلبي هذا بكنية لا يعرف بها، لا يشتهر بها. فهناك أحد أبنائه يقال له سعيد فيقول حدثني أبو سعيد، ثم يسكت ما يقول أبو سعيد بن الخدري. ولذلك العلماء يدققون في روايته هل قال الخدري أو لا، فيخلون حذر من مثل هذا الصنيع. فهذا أحد أسباب الجهالة، وهي كثرة أوصاف الراوي فيميز الراوي الذي تكثر نعوته بطريق تلاميذه. إذا عرف أن أحد تلاميذه ممن يدلس تدليس الشيوخ يسمى هذا تدليس الشيوخ، حينما يسمي شيخه باسم لا يعرف به هذا يقال له تدليس الشيوخ، وهو من أنواع التدليس التي تركناها كما قلت اختصارا. فإذا عرف عن أحد التلاميذ أنه يفعل هذا الفعل فيختار في أمره ويقال لعله دلس فلانا، يعني إما محمد بن سعيد الكلبي أو محمد بن سعيد المصلوب أو غيرهم من الضعفاء والمتروكين. هناك مؤلف للخطيب البغدادي رحمه الله اسمه الموضح لأوهام الجمع والتفريق. هذا المؤلف مطبوع في مجلدين بتحقيق الشيخ عبد الرحمن المعلمي رحمه الله تعالى، وهو من الكتب الجيدة التي يمكن أن تخدم في هذا الباب. لكن لا يظن نظام أنه مقصور فقط على بيان مثل هذا الصنف، لا، يعني مقصود الخطيب رحمه الله يتضح من خلال عنوانه الموضح لأوهام الجمع والتفريق، فيقول إن هناك بعض الرواة الذين يختلف العلماء فيهم، فأحيانا يكون راوي واحد يجعله العلماء اثنين، وأحيانا يكون هناك راويان يجعلهما العلماء واحدا. فمثلا محمد بن السائب الكلبي كم يمكن أن يجعل؟ ممكن يجعل أكثر من اثنين، حدث ولا حرج. فالخطيب رحمه الله يبين كما أن هناك بعض الرواة يجعلون أحيانا واحدا، فهناك مثلا رجل أو يرد في بعض الأسانيد أحد الرواة يكنى أبا مودود، فاختلف العلماء فيه نسمه نسم أبي مودود هذا، فمنهم من قال اسمه فضة، ومنهم من قال اسمه عبد العزيز بن أبي سليمان. فالاختلاف الذي جرى بينهم منهم من جعله واحدا، والصواب أنهما اثنان. فعبد العزيز بن أبي سليمان ثقة، وفضة مجهول الحال، فيفرق بين هذا وذاك. ومن جمع بينهما من العلماء فإنه أخطأ في صنيعه ذلك، ويبين هذا الخطيب البغدادي في كتابه الموضح هذا الذي ذكرت لكم، وهذا صنيعه. من الأسباب التي تؤدي إلى الجهالة وهي الأكثر أن يكون الراوي مقلا من رواية الحديث، يعني بعض الرواة لا تجد للواحد منهم إلا حديثا واحدا أو حديثين أو نحو ذلك، يعني المهم أنه ليس له كثير حديث. فإذا كان مقلا من الحديث فبطبيعة الحال لن يكثر تلاميذه، والسبب طبعا أن الناس دائما تبع للعلم، فإذا وجد الرجل عالما يستفيدون منه كثروا عليه واشتهر أمره وذاع صيته. لكن إذا كان ما عنده إلا حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه فقط، يعني يمكن أن يأخذه منه واحد، وفي بعض الأحيان تجد أيضا الذي يروي عنه إما ابنه أو أحد أقاربه، فمثل هذا هو الذي تتجه إليه الجهالة. وجهالة هذا الصنف محتملة أحد أمرين: الأمر الأول إما أن لا يكون روى عنه إلا رجلا واحدا، إلا رجل واحد، فإذا لم يروي عنه إلا رجل واحد فهذا لهم عليه حكم، أو يكون الراوي عنه أكثر من رجل. فإذا لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط يقولون عنه مجهول أو مجهول العين، فإذا أطلقوا مجهول يقصدون به مجهول ماذا؟ مجهول العين. هذا إذا لم يروي عنه إلا راوي واحد. أما إذا روى عنه أكثر من راوي فهذا يقال له مجهول الحال، لو روى عنه اثنان ثلاثة أكثر يقال له مجهول الحال، وأحيانا يطلقون عليه المستور، وهو الذي يقصده الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب حينما يقول مقبول. فانتبهوا للألفاظ الثلاثة كلها بمعنى واحد: مقبول، مجهول الحال، مستور، كلها تقريبا بمعنى واحد. هذا من الذي يقال له الذي لم الذي ما روى عن الذي روى عنه اكثر من واحد، ولكن هناك قيد وشرط فيه وفي الذي قبله، وهو ان لا يوثق من امام معتبر. يعني في المجهول ومجهول الحال اذا لم نجد احدا من الائمه وثقه، ونقصد بالائمه المعتبرين الذين يقبل قولهم في الجرح والتعديل ويوثق به، مثل الإمام أحمد، يحيى بن معين، علي بن المديني، البخاري، أبي حاتم الرازي وأمثالهم. لكننا في بعض الأحيان نجد هناك من يوثق هذا الصنف المجهول ومجهول الحال، ولكن العلماء لا يعتدون بتوثيقهم. وأقول هذا الكلام مجملا لأن فيه تفصيل، يعني لا أطيل عليكم به، ولأن ليس هذا موضع التفصيل فيه. فمثلا ابن حبان نجده يذكر رواة مجهولين ومجهولي الحال على أنهم ثقات في كتابه الثقات، فلذلك استثنى العلماء ابن حبان من هذه القاعدة، فقال توثيق ابن حبان لا يعتبر في مثل هؤلاء الرواة. فإذا الخلاصة أيها الإخوة أن عندنا الجهالة التي بهذه الصفة نوعين، جهالة ماذا؟ جهالة العين وجهالة الحال. متى نطلق على الراوي إنه مجهول؟ إذا روى عنه راوي واحد فقط. متى نطلق عليه مجهول الحال؟ إذا روى عنه أكثر من راوي. طيب هل يصح أن نقول عن رجل روى عنه راوي واحد فقط ووثقه الإمام أحمد إنه مجهول؟ ما يصح. إذا نقول هذان المجهول ومجهول الحال نصفهما بأنهما مجهولان إذا لم يوثقا من إمام معتبر. طيب إذا وجدنا ابن حبان وثق أحدهما نقول عنه ثقة؟ ما نقول عنه ثقة. فهذا هو خلاصة هذا القصة. يقول الحافظ انهم قد صنفوا في هذا النوع الوحدان، فيه لمسلم بن الحجاج رحمه الله كتاب مطبوع يقال له الوحدان. المقصود بالوحدان من لم يروي عنهم الا راو واحد. القسم الثالث من أسباب الجهالة هو الذي يقول عنه الحافظ ابن حجر هنا أو لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله أخبرني فلان أو شيخ أو رجل أو بعضهم أو ابن فلان أو نحو ذلك. هذا الصنف يقال له المبهم، والمبهم هو الذي لم يفصح باسمه. إذا أردنا تعريف المبهم نقول المبهم هو من لم يسمى أو من لم يفصح باسمه، هذا هو المبهم. فإذا قلت مثلا حدثني رجل عن الشيخ عبد العزيز بن باز، ماذا يسمى الواسطة بيني وبينه؟ رجل مبهم. إذا قلت مثلا حدثني ابن لأحد بني تميم، ماذا يقال عنه الواسطة؟ مبهم. إذا قلت حدثني بعضهم يقال له ماذا؟ مبهم. إذا قلت حدثني شيخ يقال له مبهم، وهكذا. فهذا هو المقصود. نعم نعم أحسنت بارك الله فيك. نعم الأخ يقول يعني من باب التمثيل مثل قصة البخاري حينما قلنا إن الذي رواها من؟ ابن عدي في الكامل، فقال حدثني من؟ أشياخ لنا. من هؤلاء الأشياخ؟ مبهمون. فهؤلاء يقال لهم يقال له المبهم. فهذا هو من أسباب الجهالة. قال الحافظ بعد ذلك وصنفوا فيه المبهمات، يقول إن هناك من العلماء من صنف كتبا لمعرفة الرواة المبهمين. ويعني أبين لكم دون إطالة إن شاء الله أن المبهم الذي صنف فيه العلماء يكون إما مبهما في السند أو مبهما في المتن. ومعظم المصنفات التي صنفت في المبهمات تركز على المبهم في المتن دون المبهم في السند. فمثلا الخطيب البغدادي ألف كتابه الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة، وجميع الكتاب يتكلم عن الرواة المبهمين في المتون. مثال ذلك تذكرون في الصحيح مسلم حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه حينما قال جاء رجل من أهل نجد فائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، فإذا هو يسأل عن الإسلام إلى آخر الحديث. من هو هذا الرجل الثائر الرأس؟ هذا مبهم أو ما هو مبهم؟ مبهم. فهذا مبهم المتن. ما الذي يصنعه الخطيب البغدادي حتى يزيل الإبهام؟ نجد الخطيب البغدادي يأتي للراوي المبهم في الحديث فيحاول أن يجمع طرق الحديث كلها حتى يعثر على طريق سمي فيها هذا الراوي المبهم. فمثلا هذا الحديث من رواية طلحة بن عبيد الله الرجل مبهم، لكن رواية أنس بن مالك صرح باسم هذا الراوي في تلك الرواية، ففي آخرها قال يا رسول الله أنا ضمام بن ثعلبة وافد قومي إليك، فسمي أو لم يسمى الراوي المبهم؟ سمي. فهذه هي طريقة الخطيب البغدادي في إزالة المبهم الذي في المتن. مثله تماما ابن بشكوال رحمه الله تعالى في كتابه غوامض الأسماء المبهمة، وكلا هذين الكتابين مطبوع، كتاب البغدادي الخطيب وكتاب ابن بشكوال موجودين في المكتبات. ابن بشكوال أيضا نفس طريقة الخطيب البغدادي، لكنه أورد أحاديث أكثر مما أوردها الخطيب البغدادي. لكن هناك من يعني جمع بين النوعين، وهو ابن طاهر المقدسي في كتابه إيضاح الإشكال، فنجده يبين المبهم في السند ومبهم في المتن. لكن هل يستطيع أن يحصر المبهمين في الإسناد؟ نقول لا يستطيع أن يحصرهم لأن الأسانيد كثيرة، لكن بحسب ما وقع له يأتي بالإسناد ويقول هذا الرجل المبهم هو فلان وهكذا، لكنه بطريقة مختصرة. قد يقول قائل ما الفائدة من هذا؟ نقول معرفة المبهم في الإسناد أعظم فائدة من معرفة الإبهام في المتن، لأن الإسناد ينبني عليه التصحيح والتضعيف. فلو لم نعرف الراوي المبهم معنى ذلك أننا سنتوقف عن الحكم على السند حتى يتضح لنا أمر ذلك الراوي المبهم. لكن إذا عرفناه استطعنا أن نحكم عليه هل هو ثقة أو غير ثقة وهكذا. فمعرفة المبهم في السند مهمة جدا. كذلك أيضا معرفة المبهم في المتن مهمة، لكن أهميتها ليست كأهمية معرفة المبهم في السند. لها أهمية يعني لا أطيل بذكرها عليكم، من أراد أن يعرف ذلك فلينظر في مقدمة المستفاد من مبهمات المتن والإسناد لأبي زرعة ابن الحافظ العراقي، فإنه أتى لكتب المتقدمين، جاء لكتاب الخطيب البغدادي ولكتاب ابن بشكوان ولكتاب ابن طاهر المقدسي ولترتيب النووي وزياداته على كتاب الخطيب البغدادي، فجمع هذه الكتب الأربعة في كتاب واحد سماها المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، فعني بالنوعين كليهما ورتبها ترتيبا جيدا وتكلم في المقدمة بكلام جيد عن فوائد معرفة المبهم وما إلى ذلك، فأنصح بمراجعته حتى لا يطول علينا الطريق. ما حكم حديث المبهم؟ يقول الحافظ هنا لا يقبل حديث المبهم ما لم يسمى. ليه؟ يعني هذا هو الحكم، يعني يمكن أن نضع هنا عنوانا ونقول حكم حديث الراوي المبهم. ما حكمه؟ حكمه أنه مردود من أنواع الحديث المردود، حينما قال لا يقبل أي أنه مردود، يعني من أنواع الضعيف. لكن هل هو من الضعيف الذي ينجبر أو لا؟ نقول لا، لا ينجبر حتى نعرف من هو، ما لم يسمى، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. يعني لو سئلنا ما السبب لماذا رددنا حديث الراوي المبهم، قال لأن، فهذا هو الجواب، لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف تعرف عدالته؟ وهذا يعني أمر واضح. من المسائل الملتحقة بهذه المسألة الإبهام بلفظ التعديل، ما مقصوده؟ المقصود أن بعض العلماء وبخاصة مثل الشافعي رحمه الله نجده أحيانا يقول أخبرني الثقة، وغيره أيضا، فحينما يقول أخبرني الثقة، الواسطة الآن أو شيخه مبهم أو ليس مبهما؟ يعتبر مبهما، لكنه زاد على المبهم الذي أخذناه بأنه وصفه بأنه ثقة، فهل يقبل التعديل على الإبهام أو لا يقبل؟ للعلماء في ذلك أقوال وبينهم خلاف، لكن نحن نأخذ الراجح فقط، فنقول الراجح أن التعديل على الإبهام لا يقبل. لو سئلنا لماذا، نقول الاحتمال أن يكون ثقة عنده لكنه غير ثقة عند غيره، فهذا هو الجواب. نعم نعم، مثل الشافعي رحمه الله لا شك، لكن شيخه حينما يقول أخبرني الثقة، هو يقول أخبرني الثقة، فقد يكون ثقة عند الشافعي ولا يكون ثقة عند غيره. لكن فرق، يعني حينما نقول مجهول الحال يرد عليه ما يرد على هذا، نقول لا، هناك فارق، لأن مجهول الحال سمي اسمه، فلو كان مقدوحا فيه لعرف، لكن هذا ما سمي، فنقول له أدل لنا من هو هذا حتى نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة. نعم، قال الحافظ بعد ذلك: فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور، هذا تكلمنا عنه قبل قليل. الآن يعني انتهى الكلام عن الجهالة، نأتي بعد ذلك للطعن الأخير في العدالة وفي الراوي عموما، وهو الطعن بالبدعة. أو قبل الأخير؟ لا، قبل الأخير. نعم، هو قبل الأخير. قال: ثم البدعة إما بمكفر أو بمفسق، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية في الأصح إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صبح الجوزجاني شيخ النسائي. خلاصة هذه المسألة أيها الإخوة، أننا نجد بعض الرواة يوصف ببدعة من البدع، إما بأنه رافضي أو بأنه جهمي أو بأنه قدري أو بأنه مرجع أو بأنه خارجي أو غير ذلك من أنواع البدع التي حدثت ووجدت في الإسلام. وهؤلاء الرواة الموصوفون بهذا الوصف ينقلون لنا بعض الأحاديث التي يروونها بأسانيدهم عن شيوخهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو موقفنا من هذه الأحاديث التي ينقلها هؤلاء الرواة؟ أنقبلها أم نردها؟ إن قلنا لا، كيف أعوذ بالله نقبل رواية مبتدع، لا بل نردها، هنا يترتب عليه أن نرد جزءا كبيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم،
وفي هذا ضرر لا يخفى. كما أن الرواة الذين وصفوا بالبدعة ليسوا على وتيرة واحدة، لأن المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم التثبت في النقل، فما دمنا نستطيع أن نتحقق ونتثبت ونطمئن إلى صحة هذه الرواية مع غض النظر عن بدعة ذلك الراوي فهذا هو مطلوبنا. وكذلك أيضا على الطرف الآخر، لو قبلنا رواية المبتدع على الإطلاق ففي هذا أيضا ضرر، لأن بعض المبتدعة قد يسوق بضاعته بطريق الرواية، فقد يدخل علينا أحاديث بطريقة ذكية لو كان مطعونا فيه على الإطلاق بحيث أنه كذاب أو ضعيف هنا انتهى الأمر، لكن المشكلة في من عرف بأنه على الإطلاق ثقة، يعني في بقية أموره ما تجد عليه مطعما سوى هذه البدعة، وفي حسبه أيضا هو ضابط. فمثل هذا الصنف من الرواة هل نرد حديثهم أو نقبله؟ هذا هو موضع الإشكال. فالعلماء قسموا البدعة إلى قسمين، قالوا البدعة تختلف، فهناك بدعة مكفرة وهناك بدعة غير مكفرة. البدعة المكفرة عندهم مثل بدعة التجهم التي فيها يعني إنكار الأسماء والصفات، وفيها القول بخلق القرآن إلى غير ذلك من البلاء الذي دخل على الأمة الإسلامية، ويلحقون به أيضا الرافضي الغالي في رفضه، وهو الذي يقول يعني بأن في القرآن نقصا وأن هناك قرآن غير هذا القرآن، ويصرح بتكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدم يستثنيهم مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وثلة قليلة معه، ويدعي أيضا أن عليا هو الإله، إلى غير ذلك من خزعبلات الروافض. فما دام أنه عنده هذا المعتقد فهذا أيضا يعتبر ممن يكفر ببدعته مثل الجهمية. فهذا الصنف من الرواة لا يقبلون ولا كرامة، فترد روايتهم فهي مرفوضة، فهذا مثل البدعة مثال على البدعة المكفرة. أما البدع غير المكفرة فمثلها مثل الإرجاء والقول بالقدر والتشيع الخفيف. هناك من الرواة من تجده نتيجة اجتهاده يقول إنني لو وصفت أو قلت إن الله جل وعلا قدر الخير والشر على الناس كلهم لأصبحت بذلك واصفا الله جل وعلا بأنه ظالم، لأنه إذا قدر الشر على العبد ثم عذبه عليه أصبح له ظالما. وبلا شك أنها مقولة مستبشعة، إنما حكيتها فقط لمعرفة من هو القدري. فهو بمقولته هذه أراد أن ينزه الله جل وعلا عن ماذا؟ عن الظلم. وتجده في باقي أموره منضبطا. كذلك أيضا هناك بعض الرواة الذين وصفوا بالإرجاء فيقولون إننا لا نقول إن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، لا، الإيمان فقط إنما هو مجرد التصديق، وأما الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، والإيمان لا يزيد ولا ينقص. فهذا أيضا صنف من الناس قالوا بهذه المقولة وتأولوا، وتأوله ناشئ من أخذهم الإيمان بالمفهوم اللغوي، فيقولون إن الله جل وعلا يقول عن إخوة يوسف حينما قالوا لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، يعني ما أنت بمصدق لنا. فالإيمان في اللغة هو التصديق، وكوننا ندخل الأعمال في مسمى الإيمان هذا يعني معنى زائد، هذا بناء على قولهم. فالمهم هذا الصنف قالوا لهم ماذا؟ المرجئة. هناك من هو متشيع تشيعا خفيفا. ما المقصود بالتشيع الخفيف؟ هناك طائفة هم من أهل السنة على العموم، لكنهم لا غير الزيدية، لكنهم يقدمون عليا على عثمان رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يوجد فيهم بغض لمعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما لكونهما ممن قاتل عليا رضي الله عنه. فهذا الصنف من الناس يقال له فيه تشيع، إذا وقد يعني لا يفعل هذه كلها، قد يعني فقط يقدم عثمان عليا على عثمان فيقال فيه تشيع لأنه خالف جمهور أهل السنة. فهذا أيضا يوصف بأنه مبتدع في صنيعه هذا، فيقال فيه تشيع يعني فيه نوع من البدعة وإن كان خفيفا. فهؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة ما حكمهم؟ نقول الحافظ بن حجر كما ترون جعل قاعدة، وهذه القاعدة هو استقاها من ابن حبان ومن بعض العلماء أيضا، لكن ابن حبان ركز عليها في مقدمة كتابه المجروحين، فيقولون نحن نفرق بين الداعية وغير الداعية، فإذا وجدنا موصوفا ببدعة غير مكفرة كالقول بالقدر أو الإرجاء أو التشيع الخفيف، فنحن ننظر في ذلك الراوي هل هو داعي إلى بدعته أو غير داعي إلى بدعته. فالداعي إلى بدعته يقولون نترك روايته. لماذا؟ قالوا لأننا لو قبلنا روايته لكان في ذلك تأييدا لبدعته، فما دام أنه رأس في البدعة فهذا تترك روايته كالتعزير والنكاية به. أما إذا لم يكن داعية إلى بدعته، هو فيه البدعة لكنه لا يدعو إليها، فهذا أيضا عندهم عليه قيد. ما هو هذا القيد؟ قال نحن ننظر في ذلك الحديث الذي رواه هل هذا الحديث مما يؤيد بدعته أو لا. مثلا إذا كان فيه تشيع خفيف، فإذا روى حديثا قد يخدم يعني الشيعة فيقولون لا نقبل ذلك الحديث منه، وممكن نقبل منها أحاديث أخرى، قالوا نعم ممكن نقبل منها الأحاديث التي لا تؤيد بدعته. فهذا هو معنى كلام الحافظ بن حجر. ولعل يعني إذا أخذتم الآن الكلام بهذا المفهوم يعني فيه إن شاء الله كفاية الآن في هذه المرحلة، ولكن في مسألة تفصيل تكلمت عنه في مقدمة صحيح مسلم، ولا أريد أن أتعبكم به الآن ولا أريد أن يستحوذ على وقتنا لأنني أعرف أنه سيدور عليه أسئلة، لكن نقول هذا مذهب لبعض العلماء، وإذا أخذناه بهذا المفهوم لا ضير علينا إن شاء الله، لكن قد تجد هناك بعض الإشكالات التي موضعها إن شاء الله في حال التفصيل في هذه المسألة وليس هذا موضعه. الطعن الأخير في الراوي هو الذي يقول عنه الحافظ بن حجر ثم سوء الحفظ. قال ثم سوء الحفظ إن كان لازما فهو الشاب على رأي أو طارئا فالمختلط. ما معنى هذا الكلام؟ يقول نحن نظرنا في الراوي الذي وصف بسوء الحفظ فنجد هؤلاء الرواة على قسمين، منهم من يكون من نشأته الله جل وعلا ما أعطاه حافظة قوية، فهذا هو اللازم. من المقصود باللازم؟ هو الذي نشأ وهو سيء الحفظ من بداية أمره. فيقول هذا الصنف من الناس ماذا يسمى حديثهم؟ قال هو الشاذ على رأي. رأي من هذا؟ ما بين، لكن يمكن أن تذكروا إن هذا الرأي حكاه أو قال به ابن الصلاح في مقدمته، يعني على رأي ابن الصلاح في مقدمته. قال أو طارئا فالمختلط، المقصود بقوله أو طارئا يعني أنه كان في جزء من حياته حافظا ضابطا، ثم طرأ عليه أمر جعل حافظته تتغير،
وهذا الأمر إما أن يكون بسبب العمى، يكون الواحد يقرأ من كتبه ثم يعمى فيصبح يحدث مما علق بذاكرته من تلك الأحاديث التي كان يقرأها، فهذا يقال له اختلط، يعني حينما لا يكون ضابطا لتلك الأحاديث. أو قد يكون يعني قد تكون الفجيعة بسبب ذلك البلاء الذي حل به وهو العمى تجعل يعني عقله يختل نوعا ما فيطرأ عليه هذا الذي يسمى الاختلاط، فهذا يعني بسبب العمى. مثله أيضا احتراق الكتب نفس الشيء، إما أن يكون يقرأ من كتبه فاحترقت فضاعت فأصبح يحدث بما علق بذهنه، أو فجيعة الحادثة جعلت عقله يتأثر ويطرأ عليه سوء الحفظ، أو غير ذلك من الحوادث، كأن يقع مثلا من دابة وسقوطه هذا يكون مثلا على رأسه فيحدث فيه هذا الاختلاط. قد يكون أيضا هذا الاختلاط بسبب كبر السن وهو الهرم والشيخوخة، فأنواع أو أسباب الاختلاط كثيرة، هذه يعني معظمها، وقد يكون هناك ما لا نذكره، فالمهم معرفة ما يمكن أن يطرأ على الحافظة، فإذا وجد صنف من هؤلاء الرواة بهذه الصورة فهؤلاء يقال لهم المختلطون. ما حكم روايتهم؟ يقولون إن تميزت أحاديثهم فعرف ما حدث به في حال الصحة وما حدث به في حال السقم قبل ما حدث به في حال الصحة ورد ما حدث به في حال السقم، يعني يعتبرون مثلا مرحلة الاختلاط بدايتها كأنه توفي، فاعرف أن حياته الحقيقية هي السابقة فقط. هناك بعض الرواة لا تتميز أحاديثهم، أو بعضها يتميز وبعضها لا يتميز، فكما قلت لكم دائما المحدثون يعتمدون على الحيطة، فيقولون إذا لم يتميز حديثه فنتوقف عن قبوله، أو تميزت بعض حديثه ولم يتميز بعضها نأخذ الذي تميز ونرفض الذي لم يتميز.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.